الإنسان.
لبيك اللهم سمعنا
في أي مكان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواني أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ويتجدد اللقاء بكم أيها الأحبة مع نداءات القرآن في سورة المائدة ومع النداء الثاني. أيها الأحبة، لقد عشنا في اللقاء السابق مع النداء الأول مع مطلع هذه السورة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ومع النداء الثاني نعيش من سورة المائدة. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أيها الأحبة، هذا نداء آخر أيضا، نداء يتضمن كما سبق في اللقاء الماضي يتضمن من الخير ما الله سبحانه وتعالى به عليم. فكل نداء في القرآن في الحقيقة إنما يتضمن خيرا يساق أو شرا ينهى عنه، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. أيها الأحبة، قد نادانا الله عز وجل أيضا بمقتضى ما عندنا من الإيمان وبلازم هذا الإيمان قائلا: لا تحلوا شعائر الله، أي لا تحلوا محرمات الله سبحانه وتعالى التي أمركم الله عز وجل بتعظيمها. فقد حرم الله علينا الزنا، وقد حرم الله عز وجل علينا أكل الربا، قد حرم الله تبارك وتعالى علينا القتل، قد حرم الله تبارك وتعالى علينا أكل مال اليتيم إلا بالتي أحسن، قد حرم الله عز وجل علينا الغيبة والنميمة والكذب والفجور والإثم والعصيان، كل ذلك حرام. فينبغي أن نعظم شعائر الله وأن نقف عند حرمات الله سبحانه وتعالى، ولا ننتهك هذه الحرمات ولا نتعدى حدود الله تبارك وتعالى. فمن تعدى حدود الله عز وجل فأولئك هم الظالمون. وقال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى كلمة جميلة في هذا المعنى: لا تحل شعائر الله، فقال: وهذا يتضمن النهي عن فعلها والنهي عن اعتقاد حلها. فنحن منهيون عن فعل هذه المحرمات، منهيون عن اعتقاد حلها. فلا يجوز الإنسان أن يعتقد حل الزنا أو أن يعتقد حل الربا. ومن اعتقد أن الربا حلال وأن الزنا حلال وأن القتل حلال فقد خرج من دين الله سبحانه وتعالى، لأنه يكون مستحلا هذه المحرمات. من قال الزنا حلال ليس حراما، من قال الربا حلال ليس حراما، فقد خرج من ملة الإسلام. فنحن أيها الأحبة منهيون عن هذه المحرمات فلا نأتي محرما، ومنهيون كذلك عن اعتقاد حلها، وهذا أخطر. فمن فعل المعصية والذنب وليس معتقدا حله فإنه يكون آثما عاصيا، لكن لا يخرج عن ملة الإسلام. أما إذا اعتقد حلها فإنه يكون كافرا ولو لم يفعل المعصية. انتبهوا معي، من اعتقد أن الزنا حلال ولو لم يفعل الزنا، من اعتقد أن القتل حلال ولو لم يقتل، فإنه يكون خارجا عن ملة الإسلام. أما لو قتل وأما لو زنى ولم يعتقد حل ذلك وإباحة ذلك فهو مسلم عاص، نعم متوعد بالعذاب، لكنه لا يخرج من ملة الإسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق رغم أنفي أبي ذر. ولا الشهر الحرام، أي ولا تنتهكوا حرمة الشهر الحرام، وذلك بالقتال فيه وغيره من أنواع الظلم. فإن الله تبارك وتعالى قال: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. لا يحل الإنسان أن يظلم في هذه الأشهر الحرم، وينبغي الإنسان أن يعظم الحرمات في هذا الشهر المبارك، فلا نتعدى في هذا الشهر المبارك بإحداث ظلم أو بإحداث قتال فيه إلا إذا اعتدي على المسلمين. فإذا اعتدي على المسلم في هذه الأشهر فإنه يجب عليه أن يرد الاعتدال. فالقتال المحرم في هذه الأشهر هو ما كان للابتداء، أما إذا كان ردا لعدوان، أما إذا كان قتالا للدفع فإنه يباح للإنسان في الأشهر الحرم وفي غير الأشهر الحرم. هذا على قول من قال بأن الآية ليست منسوخة وبأن القتال حرام في الأشهر الحرام ولم ينسخ هذا الأمر. كذلك قال تبارك وتعالى: ولا الهدي ولا القلائد، أي لا تحل الهدي ولا القلائد، والهدي أي لا تحل الهدي الذي يهدى إلى بيت الله سبحانه وتعالى في الحج أو العمرة. فإن الإنسان إذا حج وساق معه الهدي جاز له ذلك أن يسوق الهدي من بلده، فإذا ساق الهدي معه فلا يجوز لأحد أن يصد هذا الهدي عن الوصول إلى البيت الحرام. ومن ذلك القلائد، وهو نوع خاص من أنواع الهدي، وكان المسلمون يجعلون في أعناق هذا الهدي من القلائد ما تميز به وأنها من الهدي، فلا يحل لأحد أن يتعرض لها، ولا يحل لأحد أن يقتلها ولا أن يذبحها، لأنه إذا علقت القلائد في أعناقها فدل ذلك على أنها مما يقصد بها بيت الله الحرام. فلا يحل لنا أن نصد هذا الهدي عن البيت الحرام، بل ينبغي أن نعظم هذا الهدي، ولا سيما ما كان فيه من القلائد لأن العلامة فيه بارزة. فقول الله تبارك وتعالى: لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من الله ورضوانا. آمين البيت الحرام أي قاصدين له، فمن قصد البيت الحرام يبتغي فضلا من الله ورضوانا فلا ينبغي لأحد أن يعترض، ولا ينبغي لأحد أن يتعدى عليه، فهذا آمن إن شاء الله. لماذا؟ لأنه يقصد بيت الله الحرام. ولهذا كان علينا أن نعظم حجاج بيت الله الحرام، وأن نحترمهم، وأن نيسر لهم السبل، وأن نيسر لهم الوسائل التي بها يؤدون مناسكهم على الوجه المطلوب وعلى الوجه المرجو. أما أن نعتدي عليهم بسرقة، بنهب، بقتل، بإصابة بغير ذلك، أيضا يدخل في ذلك أن الغلاء الذي يكون من الناس على حجاج بيت الله الحرام فيبيعون إليه لهم البضاعات بأسعار عالية، هذا لا يجوز أيضا ولا يحل. بل ينبغي أن نعظم كل من قصد بيت الله، قصد بيت الله الحرام، لا سيما إذا كان يبتغي فضلا من الله ورضوانا. قال تبارك وتعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. إذا حللتم وأصبحتم حلالا وانتهيتم من الإحرام وخرجتم عن الحرم حل لكم الصيد. فإذا كان إذن الإنسان محرما كما ذكرنا من قبل لا يحل له أن يصيد، وإذا كان في الحرم فلا يحل له أن يصيد. فإذا أصبح الإنسان حلالا وخرج من الحرم جاز له أن يصيد. قال تبارك وتعالى: وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. قال تبارك وتعالى هذا، والمعنى: لا يحملنكم بغض قوم وعداوتهم واعتداؤهم عليكم حيث صدوكم عن المسجد على الاعتداء عليهم طلبا للاشتفاء منهم. فإن العبد عليه أن يلتزم أمر الله ويسلك طريق العدل، ولو جني عليه أو ظلم واعتدي عليه فلا يحل له أن يكذب على من كذب عليه أو يخون من خان. الله أكبر، انظروا إلى أدب الإسلام العظيم، أدب الإسلام العظيم. هؤلاء الذين صدونا على المسجد الحرام، هؤلاء الذين اعتدوا علينا، لا ينبغي أن نعتدي عليهم، لا ينبغي إن لم يتقوا الله عز وجل فينا أن نعصي الله تبارك وتعالى فيهم، بل ينبغي أن نلتزم الأخلاق النبيلة، ينبغي أن نلتزم الضوابط الشرعية حتى مع الذين اعتدوا علينا. وهذا أدب رفيع وخلق سام جدا جاء به شرعنا العظيم. من اعتدى علينا فلا يحل لنا أن نعتدي عليه إلا بمثل ما اعتدى علينا. من صدنا عن البيت الحرام وفعل فينا ما فعل وكذا، لا يحمل هذا العداء، لا يحملنا على أن نظلمه وعلى أن نعتدي عليه، لأن الله سبحانه وتعالى يحب البر والتقوى، ولهذا أمرنا الله عز وجل بالتعاون على البر والتقوى، بالتعاون على كل خير، بالتعاون على كل جميل، بالتعاون على أداء الطاعات واجتناب المحرمات. وأما الإثم والعدوان فلا يجوز أن نتعاون عليه، ولا يجوز أن يشجع بعضنا بعضا على معصية من المعاصي وعلى إثم من الآثام، بل يكون شعارنا التعاون على البر والتقوى وعدم التعاون على الإثم والعدوان. واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فانظروا أيها الأحبة كيف تضمن هذا النداء كثيرا من الأحكام الشرعية. أولا للإنسان أن يعظم حرمات الله سبحانه وتعالى، فلا ينتهك هذه المحرمات ولا يتعدى هذه الحدود، ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد، ولا من قصد بيت الله الحرام يبتغي فضلا من الله عز وجل ورضوانه، بل ينبغي أن نعظم الحرمات بجميع صنوفها وأنواعها وألوانها. كذلك من الآداب الرفيعة التي تضمنها هذا النداء أن الإنسان إذا اعتدي عليه فلا يعتدي على الآخر إلا بالقدر الذي اعتدي عليه فيه، ولا ينبغي أن يظلم الآخرين بموجب ظلمهم له، بل ينبغي أن يكون منصفا من نفسه وأن يتمثل الأخلاق الطيبة المباركة. ثم يختم الله عز وجل هذا النداء العظيم أو ما يحمله هذا النداء العظيم من معان سامية بقوله تبارك وتعالى في هذه القاعدة الذهبية التي ينبغي أن نجتمع عليها: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أسأل الله بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يشرح صدورنا لكتابه، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
لنداء القرآن جلال من فيض جلال الرحمن، آمنا بالله الأعلى ونلبي أمر القرآن، يأمرنا الرحمن وينهى من أجل صلاح الإنسان. لبيك اللهم سمعنا في أي مكان.